السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 44 في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن تتمة مسائل الخيار، ثم نشرع في الكلام عن التصرف في المبيع قبل قبضه. قال الناظم وفقه الله في تتمة سرد أقسام الخيار بعدما ذكر في الدرس الماضي خيار المجلس وخيار الشرط، قال: خيار غبن وخيار الدلسة، خيار تخبير على أربعة، خيار عيب وخيار مثبت، للعاقدين لاختلاف يثبت. التصرف في المبيع قبل القبض: من اشترى المكيل والموزون والمعدود والمذروع صح وكمل ولم يجوز تصرف فيها إلى آخره. طيب، نبدأ أولا بتتمة أحكام الخيار ومسائل الخيار. ذكرنا خيار المجلس وخيار الشرط في الدرس الماضي، والآن نذكر خيار الغبن. وخيار الغبن أيها الإخوة الكرام هو الخيار الذي يثبت في الغبن الفاحش. إذا غبن الإنسان في البيع أو في الشراء غبنا فاحشا يخرج عن العادة، كما لو اشترى سلعة قيمتها 5 ريال اشتراها 500، هذا غبن فاحش يثبت فيه الخيار. ولكن خيار الغبن يثبت في أحوال، ما هو كل إنسان اشترى السلعة بأكثر من قيمتها يثبت له خيار الغبن. في واحد يشتري السلعة بأكثر من قيمتها وهو يعرف أنها أكثر من قيمتها، لكنه مستعجل، يقول والله المحل اللي بجوار بيتنا غالي وأنا ما عندي استعداد أني أروح إلى المحل البعيد في آخر البلد فاشتراها، هذا لا يثبت له خيار الغبن. وإنما يثبت خيار الغبن في حق المسترسل. من هو المسترسل؟ المسترسل هو الذي لا يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة. المماكسة يعني المكاسرة في السعر، فهو إنسان لا يحسن المماكسة في البيع والشراء، وكذلك لا يعرف الأسعار، هذا يثبت له الخيار إذا غبن غبنا شديدا. كذلك يثبت الخيار في مسألة النجش. النجش تعرض سلعة على المزاد العلني، السيارة مثلا قيمتها 20,000 ريال وتنزل في المزاد العلني، فيأتي إنسان ويزود في السيارة 20,000 25,000 بحماس حتى يظهر للناس أن هذه السلعة والله تسوى 50,000، فيغتر به شخص فيزود في السلعة عن قيمتها ويشتريها بأكثر من قيمتها بسبب هذا النجش. نقول يثبت لهذا الشخص الذي اشتراها في حالة النجش يثبت له خيار الغبن. كذلك يثبت خيار الغبن في مسألة تلقي الركبان. إيش تلقي الركبان؟ تلقي الركبان أيها الإخوة الكرام، هذا طبعا خيار الغبن في تلقي الركبان يثبت للبائع، الصورتين السابقة يثبت للمشتري، الآن يثبت للبائع. هذا رجل جاء من بلد خارج، مثلا نحن من أهل المدينة، جاء رجل من أهل ينبع أو من أهل الرايس خارج المدينة يريد أن يبيع السمك في سوق المدينة، وهو في باله أن الأسعار رخيصة، يعني كيلو السمك عندهم مثلا هم في البحر كيلو السمك 15 ريال، فجاء إلى المدينة وأنا أو شخص خرج عند طرف البلد واستقبله، تلقى هذا الشخص عند البلد قبل أن ينزل إلى السوق، قال ما شاء الله هذا السمك أشتري منك ب 15 ريال الكيلو، فباع له هذا السمك ب 15 ريال الكيلو ظنا منه أن هذه هي الأسعار، فلما نزل السوق وجد أن الكيلو في المدينة ب 30 ريال. إذن هو غبن في البيع، باعها بأقل من قيمتها، يثبت له الخيار، هذا هو خيار الغبن. الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس. ما معنى خيار التدليس؟ خيار التدليس هو أن تظهر السلعة بحالة أفضل مما هي عليه في الحقيقة. يعني مثلا تضع علامة تجارية عالية السعر على سلعة ليست من نفس العلامة التجارية، فيشتريها المشتري ب100 يظن أنها من هذه العلامة الأصلية المتقنة، ويكتشف بعد ذلك أنها من علامة تجارية أخرى ربما لا يكون فيها عيب لكنها أقل في المستوى مما أظهرها عليه. من أنواع الخيار طبعا إذا وجد هذا يثبت له الخيار، خيار الدلسة يثبت له الخيار في رد هذه السلعة وأخذ الثمن. النوع الخامس من أنواع الخيار خيار التخبير بالثمن. قال الناظم: خيار تخبير على أربعة. يعني إيش خيار التخبير بالثمن؟ ما المراد به؟ المراد به أن البائع هنا يخبر المشتري بالثمن، فيدخل المشتري على العقد بناء على أمانة البائع في الإخبار بالثمن، وهو يثبت في أربعة صور، قال على أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ أولها التولية. التولية أن يبيعه السلعة برأس مالها. يقول اسمع، أنا سأبيع لك هذه السيارة برأس مالها الذي اشتريته به، خلاص؟ فيقول له المشتري كم رأس مالها؟ يقول رأس مالها 20,000، رأس مالها 20,000 ريال، حينئذ يشتريها المشتري 20,000. طيب إذا اكتشفنا أن البائع أخبر بالثمن على خلاف الحقيقة، فهل يثبت الخيار؟ نقول نعم يثبت له الخيار، بمعنى اكتشفنا أن البائع اشتراها كان رأس مالها 15,000، رأس مالها 15,000 وأخبره بأنها 20,000، ممكن يكون من باب الخطأ يظن أنها 20,000 وبعدين راجع الفواتير اكتشف أنها 15,000، فنقول حينئذ يثبت للمشتري إيش؟ الخيار، له الحق في أن يرد السلعة. طيب كذلك يثبت خيار التخبير بالثمن في المرابحة، يقول أبيعك السيارة برأس مالها وربح 500 ريال، فيقول كم رأس مالها؟ يقول 20,000، فيقول اعطني 20,500 ريال، ثم يكتشف أنها على خلاف ذلك، فله الخيار. كذلك المواضعة، المواضعة يقول أبيعك السيارة برأس مالها وخسارة علي 1,000 ريال، فيبيع له السيارة يقول رأس مالها 20,000 وخسارة 1,000، فيقول أبيعك 19,000، ثم يكتشف أن رأس مالها 15,000 مثلا، فله الخيار. كذلك من صور ذلك الشركة، يقول أدخل معايا شراكة في هذه الأرض بنصف رأس المال، يقول كم رأس المال؟ يقول رأس المال 100,000، وأدخل معي 50,000 وأدخل شراكة بالنصف، ثم يكتشف أن الأرض 80,000، فله الخيار حينئذ، لأنه دفع أكثر من الثمن الذي أخبر به وأكثر من رأس المال الذي ادعاه البائع. من أنواع الخيار أيضا وهو النوع السادس، خيار العيب. وخيار العيب يثبت إذا وجد في السلعة عيب ينقص في قيمتها. أنا اشتريت السيارة وبعدما اشتريت السيارة اكتشفت أن السيارة فيها مشكلة في الفرامل، هذه المشكلة تنقص في قيمة السيارة، فمن حقي أن أرد السيارة. وهناك أيضا أمر آخر من حقي أن أسلكه في خيار العيب، وهو أن أحتفظ بالسيارة وأطلب منك أرش النقص. يعني إيش الأرش؟ يعني الفرق بين قيمة السيارة معيبة وقيمتها صحيحة. السابع من أنواع الخيار، خيار لاختلاف المتبايعين. قال الناظم خيار عيب وخيار مثبت للعاقدين لاختلاف يثبت. إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، قال أنا اشتريت السيارة ب20,000، قال أبدا أنت اشتريتها ب30,000، ادفع لي 30,000 لأني أنا بعتك السيارة ب30، قال لا أنا اتفقنا على 20، اختلفوا في قدر الثمن، ما العمل؟ يتحالفان ويفسخ العقد. يعني كل واحد يقول، يحلف البائع أولا يقول والله ما اشتريتها، والله ما بعتها ب20,000 وإنما بعتها ب30,000، ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها ب30,000 وإنما اشتريتها ب20,000، وخلاص ويرجع له السيارة ويفسخ العقد، لأنه ما دفع لسه، هو لم يدفع، صورة المسألة لم يدفع الثمن فيفسخ العقد حينئذ. ثم انتقل الناظم إلى قضية أخرى، وهي قضية التصرف في المبيع قبل القبض. الآن أنا ذهبت واشتريت سيارة وخرجت من المعرض ولم أستلم هذه السيارة، هل يجوز لي بعد ما خروجي من المعرض، بعدما خرجت من المعرض، أن أبيع هذه السيارة على واحد من أصحابي؟ يقول والله اشتريت السيارة الفلانية وأريد أن أبيعها لك وربحت منه 1,000 ريال زيادة، من حقي أو لا؟ هذا هو المقصود بهذا الفصل. أولا بيّن الناظم قبل أن يبين هذه القضية، بيّن أن من اشترى شيئا سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك، فإن العقد يصح ويلزم، تمام، ولو لم يقبض السلعة. يعني القبض، قبض السلعة ليس شرطا في صحة العقد ولا في لزوم العقد، وإنما هو شرط في جواز التصرف فيها قبل القبض في هذه الأمور الأربعة، المكيل والموزون والمعدود والمذروع. إذا بعت شيئا مكيلا، كما لو بعت التمر 10 آصع من التمر، أبيعك تمر أوصاف الفلانية 10 صاع ب100 ريال، طيب العقد صحيح ولازم، ولكن لا يجوز لي أن أتصرف في هذا التمر الذي اشتريته حتى يتميز لي، حتى أقبضه. بماذا يحصل قبض المكيل؟ قال لك يحصل غبض المكيل بكيله، فيبدأ يعد لي واحد الصاع الأول الثاني الثالث، ها حتى جمع لي 10 آصع، وقال هذه إيش ال10 آصع لك. في هذه الحالة أكون قد قبضتها حتى لو ما استلمتها بيدي، فحينئذ يجوز لي أن أتصرف فيها، أن أبيعها حتى لو كانت باقية في المحل عنده لكنها كالها وعينها لي، ممكن أخرج من الدكان وأبيعها لواحد من زملائي، ما في مشكلة. وكذلك الحكم في الموزون، لحم مثلا 10 كيلو لحم، فوزن لي 10 كيلو لحم وفرزها لي، يجوز لي أن أبيعه لأن قبض الموزون بوزنه. والمعدود 10 حبات من هذا التفاح مثلا، فعد لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، قال لي هذه التفاحات تبعك، خرجت من عنده دون أن أقبضها وبعتها لشخص لا بأس. وكذلك المذروع 10 متر من القماش، وعد لي 10 أمتار وقصها لي، قال هذه 10 متر لك ولم أقبضها بيدي، يعتبر أنني قبضتها حكما، فيجوز لي أن أبيعها. عموما إذا باع الإنسان شيئا فإنه يصح العقد ويلزم ولو لم يقبض، لكن القبض يكون شرطا في جواز التصرف فيها. يعني أنا ما أروح أبيعها لشخص ثاني، أنا بعد ما اشتريتها ما أروح أبيعها لشخص آخر إلا بعد أن أقبضها، إلا بعد أن أقبضها. وعرفنا أن قبض المكيل بالكيل، وقبض الموزون بالوزن، وقبض المعدود بالعد، وقبض المذروع بالذرع. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وقد أطلنا فيه قليلا، وإن شاء الله عز وجل نكمل في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.